الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، هذه شعيرة من الشعائر العظيمة قد أطلت برأسها على المسلمين بعد ما يقرب من عام، ألا وهي شعيرة الحج. قال الله عز وجل في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الشعيرة العظيمة معاشر المسلمين يجب أن يقوم بها كل مستطيع من المسلمين بنص الآية التي سمعتموها: الحج واجب لا ينكر وجوبه إلا كافر، إلا إن كان معذورا. والعمرة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كانت في الوجوب دون مرتبة الحج، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. الحج إخواني في الله أمر الله به عباده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته من كان مستطيعا منهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فعارضه الرجل بنفس المقالة السابقة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا دليل في أن الحج يجب على العبد في العمر مرة، بعد أن يبلغ، بعد أن يصل إلى سن البلوغ، يجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو قال: وحج البيت وصوم رمضان. معاشر السامعين، هذه الشعيرة التي يقوم بها المسلم متقربا بها إلى ربه لها فضائل جمة ومنافع على الفرد في دنياه وأخراه، كيف لا؟ وهذه الشعيرة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله، أو أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور أي خاليا من الإثم، قائما على السنة، أخلص فيه صاحبه لله. الحج ينزع من العبد ثياب الفقر وشظف العيش، ويجعله ميسورا في سعة ورزق وبركة. جاء في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لعل قائلا يقول: كيف يصيب الحاج الغنى وهو قد بذل أموالا وأنفق ما عنده وفي بيته وأنفق ماله في هذه الشعيرة؟ إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وما بذلت في سبيل الخير فهو محفوظ وأنت مثاب عليه، ويعوضك الله خيرا منه بالدنيا قبل العقبة. نعم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال الإمام النووي رحمه الله: لا ينبغي لمسلم أن يقول خسرنا في الحج والعمرة كذا وكذا من المال، بل يقول في التعبير الشرعي أنفقنا كذا وكذا، لأن ما أنفقت من شيء لله ابتغاء مرضاته فإنك مجزي به، ومالك يعود عليك بأضعاف مضاعفة. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قل أنفقنا في الحج كذا، ولا تقل خسرنا، إنما تخسر مالك إذا بددته بالشر وأسرفت به وجاوزت الحد، ولو في المباح تكون قد ذهب منك مالك إذا جاوزت الحد ولو في المباح. أما إذا أنفقته في طاعة فإنك إن شاء الله قد أحرزته، أحرزته عوضا في الدنيا وثوابا يوم تلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الحج وهذه الشعيرة العظيمة سبب لمغفرة الذنوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، نحب أن يغفر الله لنا. من كان مستطيعا أن يحج فليبادر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، يكون مغفورا له ذنبه. أعني الكبائر من الذنوب إلا ما كان يتعلق بحقوق العباد. إذا حج فلم يرفث ولم يفسق، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ معاشر المسلمين، بادروا بإقامة هذه الشعيرة العظيمة، حيث قد قام كثير من الناس والأغنياء والميسورين بالانطلاق إلى أسقاع الأرض للنزهة والتجارة، ولم تنعم أعينهم برؤية بيت الله الحرام، وربما تذرع بعضهم بأنه مشغول في ذلك الموسم بالتجارة ليس له وقت يبذله في تلك الشعيرة. والله إن هذا لمن الخذلان. فكيف إذا كان هذا الرجل الميسور في تلك البقاع الطاهرة في بلد الله الحرام وهو مشغول في أيام الموسم عن هذه الشعيرة لم يحج كذا من السنين؟ نعم، الحج معاشر السامعين فيه من الفضائل والهبات والمنح ما لا يعلمه إلا الله. حسن الإمام الألباني حديثا في معجم الطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خروجك من بيتك تؤم بيت الله الحرام فلك بكل وطأة وطأتها حسنة وتمحى عنك سيئة، فإذا وقفت بعرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي ملائكته بأهل الموقف يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان لك مثل رمل عالج ذنوبا أسقطها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، أي في صحيفة الحسنات. وأما حلقك رأسك أو تقصيرك فلك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذه منح من الله، هذه هبات من أكرم الأكرمين. أين من يبادر؟ أين من كان مستطيعا يحج بيت الله الحرام، يعمر ذلك المكان العامر الذي يأتيه الناس من أصقاع الأرض، ما بين عجمي وعربي ورجل وامرأة وصغير وكبير، والله يسمع كلامهم ودعاءهم على اختلاف ألسنتهم، ويرحمهم على اختلاف مشاربهم وطرقهم من حيث جاءوا. جاءوا لإعلاء كلمة الله، جاءوا لعمارة ذلك المكان الطاهر، فالله يرحمهم والله يغفر لهم والله يصدرهم من ذلك الموقف بعدما نالوا خيرا. معاشر المسلمين، إن لهذا البيت الحرام، إن لحج بيت الله الحرام أركانا ينبغي أن نعلمها، فأركانه أربعة كما قال أهل العلم: إحرام، وهو نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج الحاج أو يعتمر المعتمر، فإن هذه النية قدم بها الرجل من بلده، ما جاء إلى بيت الله الحرام إلا ناوي الحج أو عمرة، ولكن يجب عليه أن يحرم بالحج، بمعنى ينوي نية الدخول في النسك، ينوي الدخول في النسك وذلك من الميقات. وكذلك طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، هذه أربعة أركان، من لم يقم بها فليس حجه بصحيح. وكذلك لهذا الحج واجبات لا بد أن يأتي العبد بها، فإن تخلف عن شيء منها فربما صح حجه وأثم على تخلفه في ذلك الواجب. فمن تلك الواجبات إخواني في الله أن يكون الحاج محرما من الميقات، لا يحرم قبل الميقات ولا بعده إذا كان قاصدا بيت الله الحرام. ومن ذلك أن يمد فترة المكوث بعرفة إلى غروب الشمس، فإن هذا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي ببعض الوقت ويصدر من عرفات قبل غروب الشمس، بل انتظر حتى إذا غابت الشمس صدر من ذلك الموقف. فهذا واجب على العبد، أعني بقاءه في عرفة إلى أن تغرب الشمس ثم يصدر من ذلك الموقف. وكذلك المبيت بمزدلفة ليلة النحر، وكذلك المبيت بمنى أيام التشريق، وكذا رمي الجمار، وكذلك الحلق وقت تقصيره، وكذلك طواف الإفاضة، هذا واجب يأتم المسلم بتركه، وربما صح حجه إذا كان قد وقف بعرفة وأتى بالأركان التي سمعتموها. المسلم إخواني في الله إذا وفد على تلك البقاع فإن عليه أياما وفيها أعمال، إن عليه أياما في الحج يعلم ما يأتي فيها وما يذر. عليه يا عبد الله أن يجتنب محظورات الإحرام، إذا أحرم من الميقات يجتنب محظورات الإحرام، فمنها إخواني في الله حلق الرأس أو التقصير لا يجوز حتى ينحر العبد هديا، فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكذلك لا يستعطر، لا يأخذ شيئا من الطيب بعد إحرامه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك المحرم الذي وقصته ناقته كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: ولا تمسوه طيبا. كذلك لا ينبغي له أن يخطب ولا أن ينكح ولا أن ينكح حال تلبسه بالإحرام، لما جاء في مسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. كذلك ينبغي أن يجتنب القفازين، وهذا مما يشترك فيه الرجال والنساء، جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فإذا منعت من القفازين وهي امرأة فالرجل من باب أولى، لأنها أولى أن تتستر، فمنعت من القفازين فالرجل أولى أن يمنع عن ذلك. كذلك الرفث، كذلك الجماع ومقدماته يحرم فعله على الحاج والمعتمر أثناء تلبسهما بالإحرام، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث، الرفث هو الجماع ومقدماته. كذلك إخواني في الله يجتنب الحاج والمعتمر حال تلبسهما بالإحرام صيد البر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا صاد صيدا من صيد البر لزمته الفدية فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. ويختص الرجل في محظورات الإحرام بمنعه من المخيط الذي يلبسه مفصلا على بدنه أو على بعض بدنه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا القلامس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وتختص المرأة بمنعها من النقاب، لا أقول الحجاب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفرق بين النقاب والحجاب، فالحجاب ساتر للرأس من أعلاه تسدله المرأة من رأسها على أسفل، نعم من وجهها، وأما النقاب فهو لباس مفصل على قدر الوجه وهي ممنوعة من ذلك. وإلا فالله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأحوج ما تكون المرأة إلى التستر في ذلك المكان الذي تجتمع الجحافل فيه من كل أصقاع الأرض، فكيف تستر المرأة وجهها حتى إذا ما جاءت في ذلك المشعر الكريم المبارك صارت فتنة للناس بوجهها ومفاتنها. وربما كان بعض الناس سافرا لوجه امرأته في بلده، فإذا ما ذهب بيت الله الحرام منعها من هذه الشعيرة العظيمة ويزعم أنه يحسن صنعا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معاشر السامعين، إن العبد في يوم التروية في يوم الثامن من ذي الحجة يغتسل ثم يتطيب قبل إحرامه، ثم يلبس ثياب الإحرام، ثم يهل بالحج وإن كان يرى أنه سيمنع عن بيت الله الحرام، إن كان يخاف عدم بلوغ بيت الله الحرام يشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم ينطلق إلى منى يوم التروية، فيبقى بها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية، ويكون في ذلك الوقت ملازما للسكينة والتكبير والتهليل. ثم في صبيحة التاسع ينطلق راشدا بعد طلوع شمس التاسع إلى عرفة، ثم يسمع ما يسر الله من الوعظ والتذكير، ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا إن كان مسافرا، ثم يبقى في ذلك المشعر في ذلك المكان العظيم يهلل ويكبر ويلبي أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد غروب شمس التاسع ينطلق راشدا إلى المزدلفة ملازما للتكبير والتهليل، ثم إذا وصل المزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا إن كان مسافرا، ثم يوتر وينام ليتهيأ لأعمال العاشر، لأنه ربما احتاج إلى شيء من الجهد فيتجهز لذلك من ليلة التاسع بالمبيت. ثم إذا جاءت صبيحة العاشر ينطلق إلى المشعر الحرام يذكر الله وهو في المزدلفة، يذكر الله عز وجل ويدعوه ويوحده، حتى إذا أسفر جدا إلا أنها لم تطلع الشمس، انظروا في هذا المشعر الحرام يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على مخالفة المشركين في بضع دقائق، في بضع دقائق. إن المشركين كانوا ينتظرون في المزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبير كيما نغير، ينتظرون شروق الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على مخالفة المشركين، ينفر من ذلك المقام قبل طلوع الشمس إلا أنه قد أسفر جدا تكونوا حريصين على مخالفة المشركين واليهود والنصارى معاشر المسلمين. فهذا هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. إذا ما انطلق العبد يرمي جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة يرميها بسبع حصيات، ثم يعلم ما يفعله في يوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة وقد تحلل التحلل الأصغر، يلبس المخيط ويتطيب، إلا أنه لا يأتي أهله إلا بعد الطواف. فإذا رمى جمرة العقبة ذبح هديه إن كان له هدي، وحلق رأسه أو قصر، والتحليق هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ صاحبه بالدعوة المباركة: اللهم اغفر للمحلقين، وثلث في حقه. نعم، كذلك يطوف طواف الإفاضة وإن كان متمتعا، يسعى بين الصفا والمروة، وعليه طواف الوداع إذا ما غادر ذلك البيت الكريم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وأنتهز الفرصة معاشر السامعين من قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مخالفة المشركين، ولو كان ذلك يتضمن شيئا يسيرا من الوقت كان عليه الصلاة والسلام يخالفه ويأمر أمته بمخالفة المشركين. خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، في غير ما نص من السنة النبوية. وفي هذه الأيام معاشر السامعين صبغ الناس للجهل البالغ في الكثير منهم أنفسهم بمشابهة الكفار، وليكن على سبيل المثال مسألة المظاهرات التي قد عمت الوطن الإسلامي وعمت بلدان المسلمين، ولم يجني أهلها منها إلا الويلات على أنفسهم وعلى الناس، على أنفسهم وعلى سائر الناس. ونحن في بلدنا هذا اليمن السعيد تعلمون ما يحصل في ساحة الناس من كر الناس بعد هذا الأمر الذي هو محدث وبدعة ومنكر، أمر المظاهرات، أمر الاعتصامات والمسيرات. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن المظاهرات بدعة ومحدث لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على عهد الخلفاء الراشدين، ولا على عهد الصحابة الكرام، بل إخواني في الله إنها من سنة المشركين. قال العلامة الألباني رحمه الله: لا تزال كثير من الجماعات الإسلامية تتظاهر على شرعية المظاهرات وتدعي أنها وسيلة من وسائل النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، غافلين بل متغافلين عن كونها من وسائل الكفار، لأنها تتناسب مع مبادئهم في إيمانهم بالديمقراطية وأن الشعب يحكم نفسه بنفسه، ولا تتناسب مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلام الإمام الإمام الألباني يرحمه الله. كذلك جنينا من هذا الأمر الذي زعمنا أنه نصرة لأنفسنا ولدين الله، جنينا منه سفك الدماء المعصومة، سفك الدماء المحرمة. قال الشيخ الفوزان رحمه الله: فالناس لا يجنون من المظاهرات والاعتصامات والمسيرات إلا سفك الدماء المحرمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم المسلم. والواقع إخواني في الله خير شاهد، الواقع خير شاهد، ما يرى في بلدنا هذا الميمون من سفك الدماء ونهب الأموال. وزعمنا بعد ذلك أننا غيرنا واقعنا، غيرناه إلى الأسوأ، والله وإن كلمة التغيير لم ترد في شرعنا المطهر إلا على وجه الذم. قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم، أي من النعمة والرخاء والأمن، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي يقلبوا الخير الذي في قلوبهم إلى الشر وإلى النوايا الغير جيدة. غيروا فتغيرت أحوالهم. هذا المبدأ وهذا المصطلح لا ينبغي أن تترفض به، بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على ما كان سلفك الصالحون يسلكون، وعلى ما كانت تلك الأمة الراشدة تسعى من الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الضوابط الشرعية. جنينا من هذه الاعتصامات أن تشبهنا بمن ذمه الله من الحيوانات. قال الله عز وجل في كتابه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وتلك الأصوات ترتفع في تلك الساحات ارتفاعا عظيما، وهذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يرفع صوته إذا كان على المنبر يأمر الناس بالخير، يأمرهم بطاعة الله، تنتفخ أوداجه ويرتفع صوته ويشتد غضبه، لأنه يقول للناس صبحكم ومساكم، كالذي يقول لهم صبحكم ومساكم أي العدو. نعم، أما في تلك المواطن فكان النبي عليه الصلاة والسلام ملازما للسكينة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في التوراة: سميتك عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. أرأيتم أن هذا خلاف هدي رسولنا الكريم، كان ملازما للتقوى والورع والسكينة والوقار في الشوارع والأسواق، وإذا ارتفع صوته ففي بيت الله من على المنبر يأمر الناس بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله. أخرجنا نساءنا إلى تلك الأماكن، والله عز وجل يقول في كتابه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما الذي جنيناه الآن؟ إني أنادي أصحاب العقول الرشيدة، لا زال في الأمر متسع أن يؤوب العبد إلى رشده وأن يتعقل وأن يلازم غرز أهل العلم الناصحين. إن كل أهل العلم الناصحين في هذا العصر أفتوا بحرمة هذا الأمر الذي لم نجن منه إلا الويلات، كالإمام الألباني والإمام ابن عثيمين والإمام الوادعي والإمام ابن باز، كل هؤلاء وهم أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم في النوازل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اخلع ثوب العاطفة يا عبد الله، اخلع ثوب العاطفة الجياشة والحماسة التي لا تكون مدعومة بالحق، وارجع إلى غرز أهل العلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له عمر: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ أعني في صلح الحديبية، لما رضي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الشرط الذي في ظاهره أنه غلبه على المسلمين، من جاء المدينة مسلما مؤمنا من أهل مكة لزم رسول الله رده إلى مكة، ومن جاء مكة من المسلمين مرتدا لا يرجع إليهم. قال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألسنا نحن المسلمين وهم الكفار؟ ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. قال: فعلى من اعطى الدنية في ديننا؟ قال: إني عبد الله ورسوله ولن يضيعني. هكذا يبتعد العبد عن العاطفة الجامحة ويأتي بالرشاد ويسلك مسالك الراشدين ويلزم غرز أهل العلم، وفي ذلك النجاح والأمان لنا ولمجتمعاتنا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.